بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية حرف الفاء، قال: قولهم فائدة. قال: من فاسد الاصطلاح والجناية على الإسلام وقلب الحقائق تسمية الربا الذي حرمه الله ورسوله فائدة، فائدة وقرضا وضمانا ومعاملة. نعم، وهذا مشتهر منتشر بين الناس، أنه يقول: وضعت مالي في البنك ويعطوني عليها فوائد، أو يعطوني عليها أرباحا، فيسمون الربا الذي هو كبيرة من الكبائر حرمه الله ورسوله، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، يسمون ذلك فائدة، ويسمون ذلك أرباحا، ويسمون هذه المعاملة قرضا ومعاملة وضمانا. قال: وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغير اسمه، والربا مكسب محرم، مكسب محرم خبيث، فكيف يلبس هذا اللباس الحسن الذي هو القرض؟ والقرض من محاسن الشريعة، كما أن تحريم الربا من محاسنها، وهكذا. وإنما حرم الربا رفقا بالناس، حرم الله عز وجل الربا رفقا بالناس، لأن الذي يرابي إذا انتشر الربا بين الناس ذهبت المعاملة الحسنة وذهب القرض الحسن، فبدل أن يقرضك الألف لتعيده ألفا ويحتسب ذلك عند الله، يقرضك الألف ويعيده ويطلب منك أن تزيد عليه إذا أعدته، فيكون هذا قطعا للمعروف بين الناس، ويصير المال محصورا بالأثرياء والأغنياء، ويذهب ويحرم منه الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون رد الزائد عن القروض. قال: والقرض من محاسن الشريعة، كما أن تحريم الربا من محاسنها، وهكذا. وهذه من مكايد العداء، مكايد بالياء، لأنها أصلية من كاد يكيد كيدا، وما جاء على وزن مفاعل، وما بعد الألف حرف أصلي، فإنه يبقى على حاله، وقال مشايخ ومكايد. قال: وهذه من مكايد العداء من المرابين وغيرهم، يسمون الربا بغير اسمه، كما في حال المعربدين يسمون الخمر بغير اسمها، والمعربدون هم الذين يشربون الخمور ويسكرون. قال: فليحذر من هذه التسمية، كالحذر من مشمولها سواء، احذر من التسمية كما يحذر من الربا، يحذر من تسمية الربا فائدة كما يحذر من الربا نفسه. قال: وهذه نظير استحلال الربا باسم البيع، وهذا منكر لا يجوز. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقول الشيخ وهذه نظير استحلال الربا باسم البيع، هذا من طريقة أهل الجاهلية، إنما البيع مثل الربا. قال: وهذا منكر لا يجوز. وانظر في حرف الميم المعاملة، فبعض المعاملات تكون ربوية واضحة، وإذا نصحت فيها ووجهت قالوا هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء، فقالوا هذه معاملة، نعم، فيستحلون ما حرم الله مع قلب الحقائق والأسماء. قال رحمه الله: قولهم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إهداء قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، ومنه إهداء قراءة الفاتحة. وقول بعضهم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقرأوا الفاتحة ليزداد شرفا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إهداء غير مشروع كما تقدم، لعدم الدليل عليه، لعدم الدليل عليه، لم يأت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة على موتى المسلمين أبدا، ولا يمكن للمخالف في هذا أن يأتي بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه كانوا يقرؤون الفاتحة أو المعوذات على أرواح الموتى أو نحو ذلك، فهذا الذي اشتهر بين الناس من قراءة الفاتحة سواء كان ذلك على الأموات أو عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك أيضا قراءة الفاتحة عند بداية البيع والشراء وإتمام، أو كذلك أيضا بداية الشروع عند بداية الشروع في صفقة أو بيع أو زواج أو خطبة أو غير ذلك، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الذي يفعله الناس إنما هو من البدع والضلالات، وإنما عند الشروع في الشيء ينظر ما هو المشروع فيه، فعند زيارة القبور يدعى لهم ولا يقرأ الفاتحة على قبورهم، إنما يدعى لهم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أتينا المقابر نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وهكذا يدعى للموتى. أما قراءة الفاتحة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهكذا أيضا يدعى بالخير عند بداية الزواج أو الخطبة أو العقد أو نحو ذلك. فأما قراءة الفاتحة على هذه أو عند هذه الأمور وغيرها فلا يشرع وليس عليه دليل، وكذلك قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر غيره، كل ذلك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويزيدون على ذلك أنهم عند قراءتها يرفعون أيديهم كهيئة الذي يدعو، ثم يمسحون وجوههم بعد تمام هذه الفاتحة، بعد تمام هذه القراءة. وبعضهم لا يحسن القراءة، إنما يغالط مغالطة، فيبدأ ويقول: الحمد لله رب العالمين وللضالين آمين، قصده أن يمشي مع الناس. كل هذا من الأمور التي انتشرت في الناس ولا أصل لها. قال: لعدم الدليل عليه، لكن يبقى الدعاء بزيادة شرف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أمر مطلوب محمود أم الأولى تركه؟ مثل قولهم: زاده الله شرفا، زاده الله فضلا وشرفا، ونحوهما ونحوهما، يعني هل في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا أنه لا يشرع قراءة الفاتحة نعم عند ذكره ولا عند زيارة قبره إذا لمن زار المسجد النبوي، ولا كذلك يهدي الفاتحة لعدم ورود الدليل، لكن هل يجوز أن تقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله شرفا زاده الله فضلا وشرفا؟ قال رحمه الله: فإن ابن حجر الهيتمي، وهذا من الشافعية، المتوفى سنة 74 و900، سئل عن هذا فأجاب مطولا. سئل عن هذه المسألة، هل يعني يجوز، هل يشرع أن نقول في حق نبينا صلى الله عليه وسلم زاده الله شرفا كما تقول في حق الكعبة زادها الله شرفا زادها الله تعظيما زادها الله فضلا؟ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، قال: ولما في كلامه من فوائد أنقله بطوله. قال: مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة الشرف صلى الله عليه وسلم، وسئل نفع الله بعلومه وبركته، بركة العالم هي بركة العلم الذي عنده وبركة أخذ العلم على يديه وبركته في استقامة من أخذ على يديه وبركته في كثرة المنتفعين به وبركته في نفعه للناس بأنواع مما ينتفع بها المسلمون من طلبة العلم وغيرهم. هذه بركة العالم، بركة العمل بالكتاب والسنة. قال: وسئل نفع الله بعلومه وبركته في رجل قال: الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من أهل العلم: لا تعد إلى هذا صدر منك، لا تعد إلى هذا الذي صدر منك، تكفر، فهل الأمر كذلك؟ وهل يجوز هذا الإنكار والحكم على القائل بالكفر؟ وما يلزم المنكر؟ قال: فأجاب: متع الله بحياته، عن كتبه أحد طلابه في حياته بقوله: لم يصب هذا المنكر في إنكاره ذلك، وهو دال على قلة علمه وسوء فهمه، بل وعلى قبيح مجازفته في دين الله تعالى وتهوره بما قد يؤول به إلى الكفر والعياذ بالله، إذ من كفر مسلما بغير موجب لذلك كفر، على تفصيل ذكره الأئمة رضي الله عنهم. فإنكاره هذا إما حرام أو كفر، فالتحريم محقق والكفر مشكوك فيه، إذ لم يتحقق شرطه، فعلى حاكم الشريعة المطهرة أن يبالغ في زجر هذا المنكر بتعزيره بما يليق به في عظيم جرأته على الشريعة المطهرة وكذبه عليها بما لم يقله أحد من أهلها، بل صرح بعض أئمتنا بخلافه، بل الكتاب والسنة دالان على أن طلب الزيادة له صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب محمود. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وطلب كون الفاتحة أو غيرها زيادة في شرفه طلب لزيادة علمه وترقيه في مدارج كمالاته العلية، وإن كان كماله من أصله قد وصل إلى الغاية التي لم يصل إليها كمال مخلوق. فعلم أن كل من الآية الشريفة والحديث الصحيح دال على أن مقامه صلى الله عليه وسلم وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات، وعلى أن غايات كماله لا حد لها والانتهاء، بل هو دائم الترقي في تلك المقامات العلية والدرجات السنية بما لا يطلع عليه ويعلم كنهه إلا الله تعالى. وعلى أن كماله صلى الله عليه وسلم مع جلالته لاحتياجه إلى مزيد ترق واستمداد من فيض فضل الله وجوده وكرمه الذاتي الذي لا غاية له ولا انتهاء. قوله على أن كماله صلى الله عليه وسلم مع جلالته لاحتياجه إلى مزيد الترق واستمداد من فيض فضل الله تعالى وجوده. قال من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن الفيض هذه كلمة صوفية. قال الذي لا غاية له ولا انتهاء، وعلى أن طلب الزيادة لا يشعر بأن ثم نقصا، إذ لا شك أن علمه صلى الله عليه وسلم أكمل العلوم، ومع ذلك فقد أمره الله سبحانه بطلب زيادته، فلنكن نحن مأمورين بطلب زيادة ذلك له صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا أمرنا بذلك فيما يندب من الدعاء عند رؤية الكعبة المعظمة، إذ فيه وزد من شرفه وعظمه وحجه واعتمره تشريفا إلى آخره، وهذا لم يثبت، الحديث الذي ورد في هذا فيه ضعف إلى آخره. وهو صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء الذين حجوا البيت، وهم كل الأنبياء إلا فرقة قليلة منهم على الخلاف في ذلك، يعني ما من الأنبياء نبي، أكثر الأنبياء حجوا البيت، وقد جاء الدليل بأن موسى حج البيت، وبأن يونس حج البيت، وبأن كذلك أيضا وإبراهيم وإسماعيل وجماعة من الأنبياء جاء الدليل في حقهم أنهم حجوا البيت، فأكثر أو كثير من الأنبياء حجوا البيت بأمر الله، ولأنها دعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة عليه وعليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: داخل في من شرفه وعظمه وحجه واعتمره، وإذا علم دخولهم في ذلك العموم من دلالة العام طنية وقطعية على الخلاف فيه، علم أن مأمورون بطلب الدعاء له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء المذكورين بزيادة التشريف والتكريم، وأن الدعاء بزيادة ذلك له صلى الله عليه وسلم أمر مندوب مستحسن. ويعيده ما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه، لكن نظر في سنده ابن كثير، يعني قال ابن كثير في سنده نظر، أنه كان يعلم الناس كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يصرح بطلب الزيادة له صلى الله عليه وسلم في مضاعفات الخير وجزيل العطاء. طيب، يعني الحاصل من هذا الذي سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم من القراءة فيه، الحاصل من هذا أن قول القائل اللهم زد نبينا صلى الله عليه وسلم شرفا وتعظيما وتكريما وإجلالا نحو ذلك لا حرج فيه، ليس في ذلك محظور، فليس في هذا أنه ناقص يحتاج إلى زيادة. نعم، لأن الله قد قال له وقل رب زدني علما، فالازدياد في الخير خير، وطلب الزيادة في الخير خير، ولا يدل على نقص، بل الفاضل يحتاج إلى زيادة ليكون أفضل، والأفضل يحتاج إلى زيادة ليكون كذلك أفضل. نعم، فكل ذلك مما جاءت الشريعة بعمومها في ذلك، لكن إنما قراءة الفاتحة هو ما لم يرد فيه الدليل، وكذلك أيضا نعم بعض الأشياء، وهذه الأدلة وإن كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما كانوا في حياته، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن لا حرج في أن يدعى بزيادة الفضل بزيادة الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن أو يستلزم من ذلك أنك تدعو بزيادة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بزيادة كذلك أيضا دخول الناس في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل داخل يدخل في هذا الدين العظيم فإنه زيادة في أهل الإسلام وفي أهل الدين. نعم، وهذا كله زيادة في أجر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة في فضله، وزيادة في شرفه. نعم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعنده بعض أصحابه عشرات من آمن به كان عليه الصلاة والسلام عظيم الفضل والمقام. نعم، فلما انتقل إلى المدينة زاد شرفا وعظمة وعلما بما علمه الله، نعم، وكثر أتباعه. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا ازداد شرفه أكثر وأكثر، وهكذا كلما ازداد الداخلون في هذا الدين كان ذلك زيادة في شرف وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أجرهم يعود إليه عليه الصلاة والسلام. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدالين على الهدى، هدى الإسلام وهدى التوحيد. نعم، هذا ما يتعلق بدرس اليوم. نكمل القراءة في كلام ابن حجر الهيتمي إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.